السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومع الحلقة العاشرة من سلسلة واقترب ظهور المهدي عليه السلام. والحلقة اليوم بعنوان ما معنى أن الله عز وجل يصلح المهدي في ليلة؟ نعرف بعد ما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. أولا، الحديث ورد في مسند الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المهدي منا أهل البيت يصلحه الله عز وجل في ليلة. إيه معنى بقى أن ربنا يصلحه في ليلة؟ ده يحتمل معنيين. المعنى الأول يا أحبابي أن الله عز وجل يهيئه، يعني يصلحه ويهيئه للخلافة ولقيادة الأمة الإسلامية، يعني بيهيئه لتلك الخلافة أن يكون خليفة على كل المسلمين بفضل الله. والمعنى الثاني أن يكون متلبسا ببعض النقائص، عنده بعض الأشياء. هو طبعا واضح أنه من سيرته أنه من أهل العلم الذي أعد إعدادا عظيما بفضل الله سبحانه وتعالى، فهو عالم بأحوال الناس وعالم بأمور الناس وعالم بمشاكلهم وعالم بأحكام الدين وعالم بأحكام الشرع، لكن قد يكون عنده بعض النقائص، لأنه لا معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم. ما فيش حد معصوم، ولا حتى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ما فيش حد معصوم إلا النبي. لكن طبعا الصحابي من, من, من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وقع في هفوة ولو بسيطة كان يتوب في التو واللحظة ويخلص النية لله، وكان يندم وكان يبكي بين يدي الله، وكان يعمل أعمالا صالحا ليكون هذا مكان ذاك. يعني كان عندهم إقبال على الله غير عادي غير عادي، وكانوا يستشعرون بهفوات الذنوب يعني أكثر مما تتصوروه، يعني أكثر مما يخطر على قلب بشر. كانوا يعتبرون الهفوات وكأنها كبائر. شوف قد إيه، يعني سيدنا ابن مسعود يقول: المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت أصل جبل يوشك الجبل أن يقع فوق رأسه، والمنافق يرى ذنوبه وكأنها ذباب أطاح به، هكذا وهكذا. سبحان الله. يعني حتى بلال بن سعد يقول: لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. فالمعنى الثاني أن المهدي عليه السلام قد يكون متلبسا ببعض النقائص فيصلحه الله عز وجل ويتوب عليه. وهذا المعنى الذي قرره الحافظ ابن كثير رحمه الله رحمة واسعة، حيث قال: ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم عن المهدي يصلحه الله عز وجل في ليلة، أي يتوب عليه ويوفقه ويلهمه رشده بعد أن لم يكن كذلك. الله أكبر. يبقى إذن كلمة يصلحه الله في ليلة تحتمل معنيين، وقد تحتمل المعنيين: يؤهله الله عز وجل للخلافة بإمكانيات الخلافة ومتطلبات الخلافة والقيادة، تمام، وأن يكون لو كان عنده بعض النقائص أو بعض الهفوات الله عز وجل يتوب عليه ويوفقه ويلهمه رشده سبحانه وتعالى ويصلحه في ليلة واحدة. طبعا في هنا شبهة ولا بد أن نرد عليها. بعض الناس يستبعدون أن يصلح إنسان في ليلة واحدة. إزاي؟ يعني حتى لو إنسان كان عايش مثلا حياة معينة يصلح الله في ليلة واحدة؟ وأنا بقول لهم: وأي غرابة في هذا، فالله عز وجل على كل شيء قدير، وإذا أراد شيئا سبحانه وتعالى فإنه يقول كن فيكون، بل وأقل من ذلك سبحانه وتعالى وجل جلاله. قال جل وعلا: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وإحنا بنقول أن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. وإحنا في دعاء الاستخارة بنلجأ إلى الله عز وجل بنقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. يبقى سر القضاء والقدر في العلم والقدرة، في العلم والقدرة. شفت دي؟ ولا يكون يعني احنا قلنا الآية: والله غالب على أمره، ولا يكون الله غالبا على أمره إلا إذا كان عالما بما يقول إليه الحال. الحال دلوقتي فلان فقير لكنه سيغتني، من الذي يعلم هذا؟ الله. لأنه هو الذي قدر ذلك سبحانه وتعالى، بل وقدر الوقت الذي يحدث فيه ذلك. فلان مريض ده الحال، طب المآل ربنا هيشفيه إمتى؟ لا يعلمها إلا الله. يبقى ربنا يعلم علم الحال والمآل، يبقى لا يكون الله غالبا على أمره إلا إذا كان عالما بما يقول إليه الحال، ولا يكون الله غالبا على أمره إلا إذا كان قادرا على إمضاء ما يريد. هو ده السر القضاء والقدر، العلم والقدرة. فربنا على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، وبيده مقاليد كل شيء سبحانه وتعالى وجل جلاله. فإيه الغريب في كده إن ربنا يصلحه في ليلة؟ طب سيدنا عمر بن الخطاب كان الناس يقولون عنه رضي الله عنه وأرضاه، كانوا يقولون عنه لو أسلم، شوف اللفظ، شوف اليأس من سيدنا عمر قد ايه في الوقت ده، لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر بن الخطاب. يعني كان ممكن تيجي مثلا نقربها نقول ايه، يعني لو أسلم حمار الخطاب لأسلم عمر الخطاب، لكن لا، شوفوا كان يأسنين منه يأس عجيب، لأنه كان يؤذي المسلمين في بداية الإسلام إذاء شديدا رضي الله عنه وأرضاه. ففي البداية قالوا لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر الخطاب، ولكن يسلم عمر الخطاب. وكان من أعظم أسباب إسلام عمر بن الخطاب بعد تقدير الله سبحانه وتعالى هو دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بعمر بن هشام اللي هو أبو جهل أو بعمر بن الخطاب، فكان أحبهما إلى الله عمر بن الخطاب، فهدى الله قلب عمر فأسلم. وبعدما أسلم بقى فاروق الأمة اللي النبي أثنى عليه، طبعا بشره بأنه من العشر المبشرين بالجنة. لكن اللي فوق ده كله بقى كمان، خذوا بالكم من حاجة بقى، ودي منقبة عجيبة جدا، يعني لا أتصور أن عمر الخطاب كان ماشي على الأرض بعدها إزاي. أن النبي يقول كما عند أحمد بسند صحيح قال لو كان، يعني مش هيحصل، بس لو كان، يعني لو كان ممكن ده يحصل يبقى هيحصل ده، إنما مش هيحصل، لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب. طبعا ما فيش نبي بعد النبي، هو خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم. لكن بيقول لك من كثر ما كانت عمر بن الخطاب عند الله وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيقول لك لو في نبي هيبقى بعدي أكيد هيبقى عمر بن الخطاب. تخيل حضرتك، لدرجة إن 15 موضع من القرآن ينزل من عند الله فيها موافقة من الله سبحانه وتعالى لرأي عمر بن الخطاب. لكن من أدب عمر بن الخطاب ما قالش وافقني ربي، وده الأدب مع الله، قال وافقت ربي في 3، وذكر بعض المواضع التي ذكرها. لكن في مواضع تانية حوالي 15 موضع، كما استقصى ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله رحمه الله، 15 موضع تم نزلت آيات القرآن موافقة لرأي عمر بن الخطاب. الله أكبر. فإذا مفيش حاجة، يعني مفيش حاجة مستحيلة على الله سبحانه وتعالى، فالله على كل شيء قدير. أنت بتقوله إزاي يصلحه في ليلة؟ يصلحه في ثانية، في أقل من ثانية، لأنه هو الله سبحانه وتعالى. طيب الحاجة التانية، المثال التاني البسيط، الخنساء. قلنا مثال من رجال عمر بن الخطاب، ومثال من النساء الخنساء رضي الله عنها، اللي هي كانت أصلا كان لها أخ اسمه صخر، وكانوا الاثنين كفرة، الخنساء وصخر أخوها ده. فصخر ده في يوم الأيام اتقتل، فبكت عليه بكاء عجيبا، وكانت تقول أشعارا وتقول لأملأن الدنيا عويلا وبكاء، وتقول هذا الشعر يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره بكل غروب شمسي، ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. وظلت تردد هذه الأبيات في كل مكان حتى شاع خبر مقتل صخر هذا عبر البلاد. وبعد كده شرح الله صدرها للإسلام فأسلمت، ومات زوجها، وكان عندها 4 أولاد ما شاء الله بقوا شباب. في معركة القادسية راحت بعت لولادها الأربعة، تعالوا أي أبنائي، والله إنكم لأبناء رجل واحد، والله ما خنت أباكم ولا هجنت نسبكم، يعني أنتوا ولاد حلال. ثم قالت لهم وإني أحتسبكم اليوم عند الله. فإذا بدأ الجهاد فتجهزوا وتحنطوا واحتسبوا ذلك عند الله، فإني لأرجو الله أن يرزقكم الشهادة، وإني أحتسبكم عند الله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. شوف هي كانت بتبكي على موت أخوها الكافر اللي مش مسلم، وقعد يطول أشعار لمدة سنة كاملة سبحان الله، والمرة دي بتقدم فلذات أكبادها. يعني بتأدي مولادها الأربعة اللي هم ما عندهاش غيرهم. فراحت توجهت إلى السماء قالت: اللهم إنك تعلم أني لا أملك في الدنيا إلا هؤلاء أولادي الأربعة، وإنهم أحب الناس إلى قلبي، فإني أقدمهم لك خالصة لوجهك، فاقبلهم مني وتقبلهم، فإني أحتسبهم عندك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فدخلوا فتحنطوا وتكفنوا ودخلوا قاتلوا فاستشهدوا الأربعة. فجاء الصحابة يبشرون الخنساء باستشهاد أولادها، فماذا قالت؟ قالت: الحمد لله الذي شرفني بقتلهم، وإني أحتسبهم عندك يا رب في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا الله، إيه اللي حول الخنساء من واحدة كانت بتبكي سنة كاملة على رجل كافر لواحدة بتقدم أربعة مسلمين يبقوا شهداء وراضية وفرحانة وبتحمد ربنا؟ الإيمان، الإيمان الذي سكبه الله في قلبها، هي دي المسألة. فالله على كل شيء قدير. فمعنى كلمة يصلحه الله في ليلة تحتمل معنيين: إما أن يهيئه الله عز وجل ويعده للخلافة ولإمارة المسلمين، وإما المعنى الثاني أن يكون عنده بعض النقائص فيتوب الله عليه ويصلحه ويوفقه ويلهمه رشده. بعد أن لم يكن كذلك فإنه لا معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون المعنيين: يتوب عليه ويلهمه رشده ويوفقه سبحانه وتعالى ويهيئه للخلافة بفضل الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يستعملني وإياكم لنصرة هذا الدين العظيم، وأن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.